خليك تتفضل كده الاخ علي وكنت البخاري ما فقه حديث وما نور حوله
ايش اللي بالبخاري؟
الحديث اللي تتفضل فيه الاخ علي وسالك عنه وقلت بدايته حديث صحيح في البخاري فما فقه الحديث والفائده منه؟
نعم ذكرتني بسائل من امريكا امس يسال طبعا عربي كان الساعة 11 إلا ثلث بيقول وقعت عندنا حادثة بيقول صعد الخطيب المنبر يوم الجمعة ووعظ الناس وقال في وعظه إياهم أنه إذا دخل أحدكم يوم الجمعة المسجد والخطيب يخطب لا يصلي قال فأراد أحد الناس اللي عنده شيء من الثقافة الشرعية أنه يرد عليه لكنه لم يفعل فكتب رسالة وأرسلها للرجل يبين له أنك في هذا الكلام خالفت حديث الرسول عليه السلام المروي في الصحيحين في قصة سليك الغطفاني حينما جاء هذا الرجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي. هنا تأتي تلك الزيادة المنكرة أصليت قبل أن تجيء. والعجيب والشيء بالشيء يذكر هؤلاء المقلدون مع الأسف الشديد يدافعون عن آراء المذهب ويتحمسون لها أكثر من تحمسهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا الحديث لو صحت فيه هذه الزيادة قبل أن تجيء معناها وين بده يصلي هذه السنة؟ يصليها في بيته. طيب والدعوة انه هل هناك سنة بعد اذان الاول اللي بيسموه هنا في المسجد؟ هذا شيء. والشيء الثاني لو ان مذهبيا كهذا المذهب الذي أحكي قصته في أمريكا جاء رجل ورآه جلس فأراد أن يطبق هذا الحديث الضعيف قبل أن تجيء هل يطبقه؟ الجواب لا لأنه مذهبه لا يسمح له لأن يصلي والخطيب يخطب مطلقا ولو سنة القبلية اللي يسموها سنة مؤكدة ما بيجوز يصلي شو بيستفيدوا من هذا الحديث؟ بيستفيدوا تعطيل دلالة الحديث ولا يستفيدون لما سيأتي بيانه أنه يجوز للمسلم إذا دخل والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يصلي ركعتين كل ما في الأمر أن هذول ركعتين مو هي التحية وإنما السنة القبلية فمثلهم الحالة هذه كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا لأنه راح يجيك الحديث قال له قم فصلي فأنت يا أيها المتمذهب المذهب الحنفي هل تقول لهذا الذي لم يصلي السنة القبلية في بيته قم فصلي والخطيب يخطب لا يفعل ذلك إذن هم يؤمنون ببعض الحديث ويكفرون ببعضه. الشاهد كتب هذا الطالب العلم رسالة وأرسلها إلى الإمام لعله يتعلم ويهتدي. بيقول سائلي أن هذا الخطيب بدل ما يجي عدل موقفه الجمعة التالية إجا أكد موقفه السابق، وكأنه ما جاءته رسالة وما جاءه من يذكره بأحاديث صحيحة. نعرف نحن أن هذا رجل متعصب هالك في العصبية المذهبية. قال ذاك الطالب صاحب الرسالة لما شافه هكذا قام ورد عليه وجاب الأحاديث اللي كان كاتب له إيش في الرسالة. السائب بيسأل هل أصاب هذا الطالب أم أخطأ؟ قلت له والله إذا أنت يعني كان تعبيرك تعني ما تقول ودقيقا حين قلت أنه قام ورد عليه وأردت كمل، قال لي لا عفوا أنا أخطأت، رد عليه بعد الصلاة. قلت له ما دام صححت الآن التعبير عن الحادثة فأقول بارك الله بذاك الطالب، لقد أصاب الحق وقام بما يجب عليه من النصح. أما لو قام والخطيب بده ينزل من الخطبة إلى الصلاة هيرد عليه هذا ما يجوز، لأنه حامل شوشرة بين الخطبة وبين الصلاة، بينما بعد الصلاة للإنسان يتكلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا هذا الحديث يدل على أن الداخل يوم الجمعة والخطيب يخطب لا تسقط عنه تحية المسجد، بل تجب عليه. ومن هذا الحديث نحن نأخذ حكما نؤكد به حكم وجوب تحية المسجد. وعندنا حديث آخر قد يمكننا نحن أن نحتج به على الوجوب، لكن دلالته ليست كدلالة حديث سبيك الغطفاني في قوة الدلالة. ذاك الحديث الآخر هو حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال دخلت المسجد يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه، فجلست إليه فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي. ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في رواية فليصلي ركعتين ثم ليجلس. فبإمكاننا أن نستدل بحديث أبي قتادة هذا على وجوب تحية المسجد، لكن قد يمكن خاصة لبعض المتعصبين للمذهب على الحديث أن يقولوا الأمر لا يفيد دائما الوجوب. أما حديث سليك الغطفاني فلا سبيل للإجابة بمثل هذا الجواب حوله إلا أن يفعل كما فعل ذلك الخطيب الذي قدمت إليه رسالة فتجاهلها وأصر على مخالفة حديث الرسول عليه السلام. الرسول وهو يخطب يقطع الخطبة ويأمر الجالس بأن يقوم يصلي، ثم يلتفت إلى الجالسين ويقول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين، والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. هكذا الرسول قال، الخطيب هذا الجاهل المسكين ايش قال؟ إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليجلس ولا يصلي. يعني لولا جهل هذا الإنسان، ونحن في الحقيقة كما نقرر دائما وأبدا أن نقدم عذرا لجهلة المسلمين اليوم، لأنه أولا أهل العلم غير قائمين بواجبهم من حيث التبليغ والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم إنهم لو كانوا قائمين بواجبهم فهم غير قائمين بواجبهم تجاه نفوسهم، ذلك لأن علمهم تقليدي ليس مستقى من الكتاب والسنة، فقد يقدمون توجيهات وتعليمات للشعب وهي مخالفة للسنة. فحينئذ لماذا نحن نلوم هذا الشعب؟ فنحن نقدم عذرا سلفا للناس بصورة عامة. وأنا أقول هذا الخطيب وأمثاله، نحن رأينا منه أمثلة كثيرة في سوريا وغيرها، لولا جهل بالسنة الصحيحة ولولا ما ران على قلوبهم من حياة طويلة على المذهب، بحيث أنه لا يتصورون الإسلام إلا أنه هو المذهب، لقلنا إن هذا الذي قال من دخل يوم الجمعة المسجد فليجلس ولا يصلي كفر. لولا كذا لقلنا كفر، لكننا ما نقول كفر. لماذا؟ لأننا نلتمس له عذرا، ونتصور أن أي مسلم يكون مقتنع في قرارة قلبه أن الرسول قال فليصلي ركعتين ثم يجلس، مستحيل أنه هو إيش يجي يضرب هذا الحديث ويعاكسه معاكسة تامة، وإلا صدق فيه قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا شاقق الرسول، الرسول بيقول فليصلي ثم ليجلس، هو بيقول يجلس ولا يصلي، معاكسة مصادمة تماما، لكنه جاهل. ويجب أن تعلموا بهذه المناسبة وجوب استحضار هذه القاعدة، وهي إعذار الناس بالجهل مهما كانت الظروف، خاصة في زماننا هذا الذي يصدق فيه كما سمعتم مرارا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو زماننا، نقرأ مجلات أشكال وألوان ونسمع فتاوى جلها تخالف الكتاب والسنة، لأنها تصدر أقل ما يقال عن أناس لا علم عندهم بالكتاب والسنة، عندهم بعض العلم بالمذهب الذي عاشوا فيه ودرسوه، ثم ادعوا الاجتهاد ولا يصلحون للاجتهاد، لأن أول وسائل الاجتهاد هو معرفة السنة والإحاطة بأكبر كمية ممكن منها أولا، ثم تمييز الصحيح من الضعيف منها ثانيا، مع استحضار الآيات المتعلقة بالأحكام الشرعية. فإذا كان المجتمع الإسلامي يعيش اليوم تحت توجيه من إذا سئلوا أفتوا فضلوا فأضلوا،
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فإذا كان المجتمع الإسلامي يعيش اليوم تحت توجيه من إذا سئلوا أفتوا فضلوا فأضلوا، فما يجوز لنا والحالة هذه أن نلوم جماهير الناس. في الأمس القريب كنا في جلسة موجود فيها رجل فاضل عنده شيء من الثقافة الإسلامية العامة وهو تاجر، فجر الكلام إلى موضوع التعامل مع البنوك، وتكلمنا معه كما تكلمنا معكم في مناسبات كثيرة. وصل بنا البحث وهو يدعي أن بعض البنوك الإسلامية معاملاتها إسلامية، فلما سألناه شو كان سؤال أبو عبد الله عن النسبة إذا ارتفعت بتزيد المرابحة ولا لا، شو كانت الصورة؟
حسنا عبد الله، لو هو هو سلمك حسنا، انا هو يعني هو اخطا بالنظر.
ايه
اذا يعني تاجرنا مع بنك اسلامي قال عنه ب 1000 دينار
ايوه
تكون عليها نسبه مئويه مثلا كذا، اذا كان
ايوه
عمولي المبلغ
اي عمولي ايه،
واذا كان
واذا كان
المبلغ
10,000 زادت العمولي،
زاد عمولي
مليون زادت العمولي. قلنا له طول بالكم شوي، قلنا له هالزيادة بقى مقابل ايش؟ فهمنا مقابل 1000 عمولة كذا، مقابل 1000 اجا 0 زيادة، كتب بدل 3 أصفار كتب 4، صاروا 10,000 زادت النسبة. فهمنا سميته الأولى عمولة والثانية والثالثة، كلما تضاعف الثمن تضاعف العمولة. مقابل ماذا؟ الرجل نوعا ما كان يعني، لا تعمل برازيت يا أستاذ، بدنا نسمع منك بعدين على كل حال.